الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الحلقة السابقة إلى نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبئ بإقرأ التي نزلت عليه أول ما نزل، وأرسل بيا أيها المدثر، ثم تتابع الوحي وتتابع نزول القرآن. الآن قد يقول قائل: ما الدليل على أن محمدا رسول الله؟ وها نحن نجيب على هذا السؤال بذكر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول وبالله تعالى التوفيق: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أفاد هذا الحديث أن النبي لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه، ولا يضره من أصر على المعاندة واستكبر استكبارا. ومعنى الحديث أن كل نبي أعطي آية أو أكثر من شأن من شاهدها من البشر أن يؤمن بذلك مغلوبا عليه، بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه، لكن قد يجحد فيعاند، كما قال تعالى عن فرعون وملئه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني بذلك أن معجزتي التي تحديت بها هي الوحي الذي أنزل علي، لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره، وتحدى بها قومه، وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه، كما كان السحر فاشيا عند فرعون، فجاء موسى عليه السلام بالعصا على صورة ما يصنع السحرة، لكنها تلقف ما صنعوا، ولم يقع ذلك بعينه لغيره من الأنبياء. وكذلك إحياء عيسى عليه السلام الموتى وإبراؤه الأكمه والأبرص، لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور، فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه. ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغاية من الفصاحة والبلاغة، جاءهم صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فلم يقدروا على ذلك، والقرآن لم يؤت أحد قبله مثله، وهو باق بإعجازه إلى يوم القيامة، بخلاف معجزات من قبله فإنها قد انقرضت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم، أي أكثر الأنبياء، تابعا يوم القيامة، وذلك لبقاء معجزته الدالة على نبوته. والمعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي مختصة بالأنبياء وحدهم، فمن ادعاها من غيرهم فهو كاذب. وفرق بين المعجزة وبين الكرامة. يقول الفيروز أبادي: المعجزة مختصة بالنبي دائما، ووقت إظهارها مرده بين الجواز والوجوب، وتقرن بالتحدي، وتحصل بالدعاء، ولا تكون ثمرة المعاملات المرضية، ولا يمكن تحصيلها بالكسب والجهد. وأما الكرامة فموقوفة على الولي، ويكون كتمانها واجبا، وإن أراد إظهارها وإشاعتها زالت وبطلت. وقد حاز النبي صلى الله عليه وسلم قصب السبق من الأنبياء بمعجزاته، كما حازه بتفضيله الذاتي عليهم جميعا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا بالمعجزات، بل كانت به المعجزات، فهو رسول الله إلى خلقه وأمينه على وحيه، وهذا كاف في بلوغه المنزلة التي لا يطمع في بلوغها بشر، ويقصر عن التطلع إليها العقل والبصر، غير أنه كان فضلا من الله عليه أن آتاه من الآيات البينات والدلائل الظاهرات ما يكفي في إقناع المعاندين المنكرين أنه رسول يوحى إليه من ربه. وقد اجتمعت معجزات الأنبياء جميعا بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، مدونة في أفضل معجزاته وأكملها وأجلها وأعظمها، وهي القرآن الكريم، فأظلها بظله إعجازه القاهر بنظمه ومعناه ولفظه، فكان معجزة المعجزات وآية الآيات، يدرك ولا يدرك، ويغلب ولا يغلب، وينال ولا ينال، ليس كمثله شيء، لا يأتيه الباطل ولا يعتريه التبديل، يأتي يوم القيامة شاهدا ومشهودا. يقول الفيروز أبادي: ومذهب أهل السنة أن القرآن معجزة من جميع الوجوه، نظما ومعنى ولفظا، لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين أصلا، مميز عن خطب الخطباء وشعر الشعراء باثني عشر معنى. لو لم يكن للقرآن غير معنى واحد من تلك المعاني لكان معجزة، فكيف إذا اجتمعت فيه جميعا؟ ومجملها إيجاز اللفظ وتشبيه الشيء بالشيء، واستعارة المعاني البديعة، وتلاؤم الحروف والكلمات، والفواصل والمقاطع والآيات، وتجانس الصيغ والألفاظ، وتعريف القصص والأحوال، وتضمين الحكم والأسرار، والمبالغة في الأمر والنهي، وحسن بيان المقاصد والأغراض، وتمهيد المصالح والأسباب، والإخبار عما كان وعما يكون. وكل من ذكر شيئا من وجوه الإعجاز ليس من هذه فمرده إليها، فهي جماع الإعجاز في القرآن. وحينما كان الكفار يلبسون بمنطق الحق الذي يواجههم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجدون في مستودع فصاحتهم ما يقدرون به على الرد عليه، كانوا يقولون له: ما أنت بأهل لما تدعيه. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ويطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية بينة على صدق دعواه ليؤمنوا به ويتبعوا. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فما يكون جوابه صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول ما أمره ربه: قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ لماذا تقترحون علي هذه المقترحات وتطلبون مني هذه الآيات؟ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: ولو جاءتهم كل آية وموعظة وعبرة فعاينوها ما آمنوا حتى يعاينوا العذاب الأليم، كما لم يؤمن فرعون وملأه إذ حقت عليهم كلمة العذاب حتى عاينوا العذاب الأليم. وكان طلبهم أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بآية يقترن أحيانا بالإثارة والسخرية والاتهام، كما قال الله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فيرد عليهم متوعدا: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإذا كانوا لا يريدون إلا إظهار عجز النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك سبيلا إلى إبقاء سلطانهم على الضعفاء والحيلولة بينهم وبين الإيمان وصرف الناس عن دعوة الحق، فذلك أمر سفاهة ينبغي أن يجل بالنبي صلى الله عليه وسلم عن مجاراتهم فيه. لذا فلم يحفل القرآن بمرادهم، وجعل أمر الإيمان بدعوة الحق منوطا بنور آياته والوقوف على الأسرار العظيمة فيها، لأن ذلك أدعى لثبات الإيمان واستقراره والظهور على المعجز النفسي الذي أطبق عليهم بكل جحودهم وعنادهم، ويسر لهم فهمه والعلم به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من هنا كانت المعجزات التي قامت أمام عناد الكفار وجحودهم وصدتهم عن النيل من القرآن تدور حول محور القرآن. ومن أعظم الشواهد على ذلك علم علماء بني إسرائيل به، كما قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. والمعنى: أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن علماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟ ووجه الإعجاز فيه أن الكتب السماوية التي سبقت القرآن جاء ذكره فيها فصدق به أهلها، فكانت البشارة به قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيبشر به بعد نزوله معجزة ظاهرة أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أفاض القرآن الكريم في ذكر المعجزات والآيات التي كانت للأنبياء السابقين، ففيها ما يكفي من أراد أن يتذكر أو أراد النجاة لنفسه، ولا ريب أنهم كانوا على علم بما أصاب الأقوام السابقة من عذاب واستئصال بسبب كفرهم بأنبيائهم وتكذيبهم بالمعجزات التي جاءوا بها من عند ربهم، فكان من الله بهم أن حبس عنهم هذه المعجزات لئلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم من سوء العذاب. يقول الله تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. جاء في سبب نزول هذه الآية: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا، فأتى جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. ولما كان صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، قال: بل باب التوبة والرحمة. والمعنى أن الله تعالى لم يرسل الآيات التي طلبها المشركون من قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد سألها قوم من قبلهم، فلما جاءتهم كفروا بها، فمن رحمة الله تبارك وتعالى بهم أنه لم يجبهم إلى ما سألوا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، معناها أن الله تعالى لم يرسل الآيات التي طلبها كفار قريش إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها، وجرت سنة الله تعالى فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون أي عن العذاب إن كذبوا بها بعد نزولها. ولما قالوا: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، رد الله عليهم بقوله: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، أي ما آتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يدي نبيها فآمنوا بها، بل كذبوا فأهلكناهم بذلك. أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلا، فليسوا بأفضل منهم. هذا إلى جانب أن القرآن العظيم، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية على الدهر، بل معجزة المعجزات جميعا، كان سجلا لمعجزات الأنبياء السابقين، فبتلاوته تحجز نفوس الناس عن أسباب الهلاك والمعاصي. من أجل ذلك اكتفى القرآن الكريم بذكر معجزتين للنبي صلى الله عليه وسلم، واحدة كانت بطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله، وهي معجزة انشقاق القمر، والثانية كانت من غير طلب منه، فكانت تكريما عظيما له صلى الله عليه وسلم ومواساة لقلبه، وكلاهما وقع في السماء ليظهر الله نبيه عليهم بأن كلمته ستكون فوق كلمتهم، وكأن ذلك كان من الله إعلانا لنبيه بذلك، وبخاصة وأنهما كانتا في مكة وهو في حال من الضعف هو وأصحابه، وأن القدرة التي تحدث المعجزات في السماء هين عليها أن تحدث المعجزات في الأرض، وأن الأشواق النبوية أشواق علوية لا تجد لها مستقرا تأوي إليه ولا مستراحا تطمئن فيه إلا ملكوت السماوات، فإليها يتوجه وفيها يقلب طرفه، ومن أطرافها يستلهم الحكمة، ومنها يتنزل عليه الوحي. ولكي يقيم الله الحجة عليهم ويظهرهم على ما بأنفسهم من عناد وجحود، وليعلمهم أن المعجزات شيء من خلقه فلا يعجز عن شيء منها، وأنها لا تكون إلا بإذن منه وحده سبحانه، أجرى الله سبحانه وتعالى آيتين على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في مطلع سورة القمر، فقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. معجزة ضخمة عظيمة كهذه يذكرها القرآن في كلمتين اثنتين فقط، لأن القمر انفلق فلقتين، فليكن التعبير عنها فقط بكلمتين أيضا. وليدع للعقل البشري في كل زمان وفي كل مكان أن يتصور هول هذه المعجزة التي بشقيها ربما يعقبها دمار العالم، ولكنها لأنها معجزة يلتئم شقاها فيهدأ روح العالم ويؤمن بأن معارفه التجريبية كلها لا يمكن أن تبلغ به حد التصديق أن شيئا من ذلك يكون، فما يكون من سبيل إلى التصديق بها إلا التسليم القلبي المحض ورد ذلك إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. جاء في سبب هذه المعجزة، معجزة انشقاق القمر، أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية، أي سألوه أن يأتيهم بآية خارقة للعادة يستدلون بها على أنه رسول الله حقا. أن أهل مكة سألوا النبي آية فانشق القمر بمكة مرتين، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فرغم أنهم رأوا القمر انشق فلقتين، رأوه بأعينهم، كذبوا وقالوا سحر محمد أعينكم، فرأيتم كأن القمر انشق ولم ينشق. فقال بعض العقلاء منهم: إن كان محمد سحركم وأنتم حوله فلن يستطيع أن يسحر الناس خارج مكة، ولكم أناس مسافرون في الشام وغيرها، فإذا رجعوا إليكم من سفرهم فاسألوهم. فلما رجع المسافرون سألهم أهل مكة: هل رأيتم القمر انشق ليلة كذا وكذا فلقتين؟ فقالوا نعم، فقالوا سحركم محمد كما سحرنا. وصدق الله العظيم، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إنه العناد والاستكبار والإصرار، ثم إنه بعد ذلك إرادة الله سبحانه وتعالى، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.